إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أننا تحدثنا في جمعة ليست بالبعيدة عن قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هكذا وصف الله تبارك وتعالى رسوله والمؤمنين معه بأنهم رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والقمة. وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومع أن هذه النصوص ظاهرة مشهورة وطلاب العلم فضل عن علمائهم يحفظونها، إلا أن الشيطان قد نزغ بين قلوب المؤمنين ففسق بعضهم بعضا وبدع بعضهم بعضا وانطلقت ألسنة بعضهم في بعض. وهذا الواقع يخالف هذه النصوص التي وصف الله تبارك وتعالى فيها رسوله والمؤمنين معه. وقد غضب لهذا الواقع أعلام أهل السنة وقاموا بواجبهم من النصح للأمة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وممن قام بهذا الواجب، واجب النصح للأمة ولا سيما أهل السنة، العالم الرباني باقية السلف الصالح شيخنا الجليل سماحة الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر، فكتب هذه الرسالة بعنوان رفقا أهل السنة بأهل السنة، رفقا أهل السنة بأهل السنة. وقد قرأتها غير مرة ووجدتها نافعة مفيدة بإذن الله عز وجل، فأحببت أن أقرأها عليكم في هذه الساعة المباركة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. ويقول عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وقد بعث الله تبارك وتعالى هارون وموسى إلى فرعون وملئه فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، بعد أن قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى، وأي طغيان أعظم من طغيان فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري. ومع كل هذا الطغيان فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوليه موسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقد نهانا الله تبارك وتعالى عن جدال أهل الكتاب بغير التي أحسن، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فإذا كان هذا أمر الله لنا مع أهل الكتاب من غير مؤمنين، أفلا يكون المؤمنون أولى بهذا الأدب؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا والمسلمين لما يحب ويرضى. قال الشيخ حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين ورغبهم في الاجتماع والائتلاف وحذرهم من التفرق والاختلاف. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فقدر وشرع فيسر وكان بالمؤمنين رحيما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمر بالتيسير والتبشير، فقال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله المطهرين وأصحابه الذين وصفهم الله بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدني واهد لي واهد بي، اللهم طهر من الغل جناني وسدد لإصابة الحق لساني، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج من بيته، كلما خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يقول حفظه الله: أما بعد، فأهل السنة والجماعة من هم؟ من هم أهل السنة والجماعة؟ قال: هم المتبعون لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه. أهل السنة والجماعة هم من كانوا على ما كان عليه النبي وأصحابه، كما في الحديث المشهور: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، افترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأهل السنة والجماعة هم المتبعون لما كان عليه النبي وأصحابه، ونسبتهم أهل السنة، نسبتهم إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي حث على التمسك بها، حيث قال في أواخر حياته كما في حديث العرباض بن سارية: قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا علم من أعلام النبوة، أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الشيء قبل وقوعه، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ومن أطلعه الله عليه ممن شاء من رسله، كما قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فما المخرج وما يفعل الناس إذا وقع الاختلاف؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، ثم حذر مخالفة السنة فقال: وإياك محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فأهل السنة والجماعة هم المتبعون لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بهذا بخلاف غيرهم من أهل الأهواء والبدع الذين سلكوا مسالك لم يكن عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأهل السنة ظهرت عقيدتهم بظهور بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الأهواء ولدت عقائدهم بعد زمنه صلى الله عليه وسلم، منها ما كان في آخر عهد الصحابة ومنها ما كان بعد ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من عاش من أصحابه سيدرك هذا التفرق والاختلاف، فقال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم أرشد إلى سلوك الصراط المستقيم وهو اتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين، وحذر المحدثات الأمور وأخبر أنها ضلال. وليس من المعقول ولا المقبول أن يحجب حق وهدى عن الصحابة رضي الله عنهم ويدخر لأناس يجيئون بعده. ليس من المعقول ولا من المقبول أن يهدي الله تبارك وتعالى المتأخرين لما لم يهدي إليه الأولين، بل نحن نقول: لو كان خيرا لسبقون إليه، لو كان خيرا لسبقون إليه. وقد أطال ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه القيم إعلام الموقعين في إثبات أن كل خير فالصحابة والتابعون هم به أولى من غيرهم، الصحابة والتابعون هم به أولى من غيرهم. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل الناس أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. ثم بين سبحانه وتعالى أن السابقين من الأولين أكثر من السابقين في الإيه؟ في الآخرين. وأما المقتصدون فهم كثيرون هاهنا وهاهنا. قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة جماعة من السابقين في الأولين وقليل من الآخرين. فالنبي عليه الصلاة سيقول: في كل قرن من أمتي سابقون، إلا أن السابقين من الأولين أكثر ممن بعدهم. والله سبحانه وتعالى سماهم كذلك، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فهم أولى بكل حق وهدى. وليس من المعقول ولا من المقبول أن يحجب حق وهدى عنهم ويدخل لأناس يجيئون بعدهم. فإن تلك البدع المحدثة كلها شر، ولو كان في شيء منها خير لسبق إليها الصحابة، لكنها شر ابتلي به كثير ممن جاء بعدهم، ممن انحرفوا عما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تلك الكلمة الطيبة المباركة التي طارت في الآفاق: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، الكتاب والسنة. ولذا فإن أهل السنة ينتسبون إلى السنة، وغيرهم ينتسبون إلى نحالهم الباطلة. أهل السنة ينتسبون إليه؟ إلى السنة. وأما أهل البدع فهم ينتسبون إليه؟ إلى بدعهم، كالجبرية والقدرية والمرجئة والإمامية الاثني عشرية، أو ينتسبون إلى أسماء أشخاص معينين كالجهمية والزيدية والأشعرية والإباضية. فهذا الذي يميز أهل السنة من غيرهم. أهل السنة ليس لهم نسبة ينتسبون إليها إلا السنة، وأما أهل البدع فإما أن ينتسبوا إلى بدعتهم الجبرية القدرية المرجئة الإمامية، وإما أن ينتسبوا إلى الإيه؟ المحدثين لهذه البدع من الأشخاص الجهمية والزيدية والأشعرية والإباضية. قال الشيخ حفظه الله: ولا يقال إن هذا إن من هذا القبيل الوهابية. فالوهابية ليست كالأشعرية والإيه والجهمية، لأن أتباع محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه لم ينتسبوا إليه، لم يسموا نفسهم وهابيين، إنما هم أهل السنة، انتسبوا إلى السنة ورضوا بها. أما أعداؤهم الذين حاربوهم فهم الذين أطلقوا عليهم هذه التسمية تنفيرا للناس منهم، وادعاء أنه أن محمد ابن عبد الوهاب جاء بمذهب خامس مخالف لما كان عليه الأولون. إذن أهل السنة والجماعة من هم؟ المتبعون لما كان عليه النبي وأصحابه، ونسبتهم إلى السنة، ليس لهم شيء ينتسبون إليه إلا هي. قال الإمام الشاطبي في الاعتصام المجلد الأول صفحة 79، وقال عبد الرحمن ابن مهدي: قد سئل مالك ابن أنس عن السنة قال: هي ما لسم له غير السنة. وتلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السنة ما لسم له غير الايه؟ غير السنة. وقال ابن القيم في مدارج السالكين الجزء الثالث صفحة 179: وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال: ما لسم له سوى السنة. يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. وفي كتاب الانتقاء لابن عبد البر صفحة 35 أن رجلا سأل مالكا فقال: من أهل السنة؟ فقال مالك: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. ولا شك أن الواجب على أهل السنة في كل زمان ومكان التآلف والتراحم فيما بينهم والتعاون على البر والتقوى. هذا هو الواجب على أهل السنة في كل زمان ومكان، التآلف والتراحم فيما بينهم كما وصفهم الله تبارك وتعالى ورسوله. والواجب عليهم أن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى كما أمر الله ورسوله. يقول الشيخ حفظه الله: وإن مما يؤسف له في هذا الزمان ما حصل من بعض أهل السنة من وحشة واختلاف، مما ترتب عليه انشغال بعضهم ببعض. انشغل أهل السنة بأهل السنة، فانشغلوا بأنفسهم أو انشغل بعضهم ببعض عن غيرهم من أهل البدع، مما ترتب عليه انشغال بعضهم ببعض تجريحا وتحذيرا وهجرا. فسق أخاه وبدعه فهجره ودعا إلى هجره وحذر منه ومن الجلوس إليه والاستماع منه، بل وربما هجر من لم يهجره. وكان الواجب أن تكون جهودهم جميعا موجهة إلى غيرهم من الكفار وأهل البدع المناوئين لأهل السنة، وأن يكونوا فيما بينهم متآلفين متراحمين، يذكر بعضهم بعضا برفق وليد. يقول حفظه الله: وقد رأيت كتابة كلمات نصيحة لهؤلاء جميعا سائلا الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقد سميت هذه النصيحة رفقا أهل السنة بأهل السنة، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يهديهم سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، إنه سميع مجيب. كانت هذه مقدمة الشيخ حفظه الله لهذه الرسالة اللي هي نصيحة كتبها لأهل السنة، يناشدهم رفقا أهل السنة بأهل السنة. يقول حفظه الله: نعم الله على عباده لا تعد ولا تحصى، كما صرح بذلك ربنا عز وجل في موضعين من كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ومن أعظم هذه النعم نعمة النطق، نعمة الكلام التي يبين بها الإنسان عن مراده ويقول القول السديد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالكلام والبيان والإعراب من أجل نعم الله عز وجل، ومن فقد هذه النعمة لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ولم يقل قولا سديدا، ولا يمكنه التفاهم مع غيره إلا بالإشارة أو الكتابة إن كان كاتبا. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يتكلم لا يقدر على شيء هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هو على صراط مستقيم؟ قيل في تفسير هذا المثل إنه مثل ضربه الله لنفسه وللوثن، وقيل إنه مثل للكافر والمؤمن. قال القرطبي: روي عن ابن عباس وهو حسن لأنه يعم أنه مثل للكافر والمؤمن، وواضح في نقصان الرقيق الأبكم الذي لا يفيد غيره ولا يستفيد منه مولاه أينما يوجه. وقال الله عز وجل: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقد أقسم الله تعالى بنفسه على تحقق البعث والجزاء على الأعمال، كما أن النطق حاصل واقع من المخاطبين، وفي ذلك تنويه بنعمة النطق. وقال سبحانه: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. هذه السورة سورة الرحمن تسمى سورة النعم، يعدد الله تعالى فيها نعمه على الثقلين الجن والإنس، وكلما ذكرهما بنعمة سألهما: فبأي آلاء ربكما تكذبان هل تنكرون من ذلك شيئا؟ فعد في جملة النعم علمه البيان، وفصل حسن البيان بالنطق، وفي ذلك تنويه بنعمة النطق التي يحصل بها إبانة الإنسان عما يريده. وقال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتي. قال ابن كثير في تفسير وقوله تعالى: ألم نجعل له عينين أن يبصر بهما، ولسانا أن ينطق به فيعبر عما في ضميره، وشفتي يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام، وجمالا لوجهه وفمه. إذن الكلام، النطق، البيان، الإعراب، ده نعمة عند ربنا. ولعل بعضكم وهم خطباء يشعرون بقيمة الصوت واللسان لما الحنجرة تتعب كده ومش عارف تتكلم، تيجي تخطب ومش عارف تتكلم. الكلام نعمة، ومن المعلوم أن هذه النعمة إنما تكون نعمة حقا إذا استعمل النطق بما هو خير، أما إذا استعمل بشر فهو بال على صاحبه، ويكون فقد النعمة أحسن من وجودها. اللسان نعمة، لكن متى تتم النعمة؟ إذا حسن استعماله. إذا استعملت لسانك في القول السديد، في ذكر الله، في التسبيح، في التحميد، في التهليل، في التكبير، في قراءة القرآن، في الأمر المعروف، في النهي عن المنكر، في الدعوة إلى الخير، فهذا نعمة كبيرة جدا. ولكن إذا استعمل اللسان في الكذب، في الغيبة، في النميمة، في تجريح الآخرين، في التشهير بالآخرين، في قذف الناس وسبهم وشتمهم، يبقى هذا نقمة مش نعمة. يبقى يكون من فقد الكلام أحسن حالا ممن يتكلم بالشر. ثم لما بين حفظ الله نعمة اللسان وقيمتها، ذكر من النصوص ما يدل على ضرورة صيانة اللسان وتقليل الكلام إلا من خير. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالك ويغفر لكم ذنوبك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره مما هو فيه، تقول: فلان طويل وهو طويل، وفلان قصير وهو قصير، فلان سمين وهو سمين، فلان نحيف وهو نحيف، فلان بخيل وهو بخيل. هي دي الغيبة، أن تذكره بما يكرهه، بما يكره ذكره في غيبته. أما إن قلت فيه ما ليس فيه فقد بهت رميت افتريت عليه، افتريت عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال في أخيه ما ليس فيه حبسه الله تعالى في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. إن رميت إنسانا بتهمة هو منها بريء، يحبس المتهم في سجن في جهنم حتى يأتي ببرهان على صدقه، وأن له ذلك أصلا كذاب، يعني معناته سيظل هكذا معذبا إلى أن يشاء الله. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت مسؤول عن سمعك إن قلت سمعت أو قلت لم أسمع، ومسؤول عن بصرك إن قلت رأيت وإن قلت لم أرى، ومسؤول عن قلبك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرق. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فعدم سلامة المسلمين من لسان المسلم ويده دليل على نقص إسلامه أو ضعفه أو عدمه، والعياذ بالله. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد سئل أو سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال الحافظ في شرح الحديث: والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد، لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد، بخلاف اليد. أنت لا تستطيع أن تؤذي بيدك من سبقك ولا من سيأتي معك، هذا اليد يطل مين؟ الحاضر الموجود. أما اللسان فالإنسان ينطلق في السابقين وينطبق في الحاضرين وينطلق في الايه؟ في من سيأتون بعد. ويصل أو يشمل أذى اليد الكتابة، مش لازم أذى اليد يكون بالضرب بس، أما تكتب كتاب، تألف كتاب في الطعن في واحد، تكتب رسالة في واحد، تكتب شكوى كيدية في واحد ترفعها للحكام لتؤذيه. وفي هذا المعنى يقول القائل: كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تفنى ويبقى كتابها، فإن عملت خيرا ستجزى بمثله، وإن عملت شرا علي حسابها. وقال آخر: وما من كاتب إلا ويفنى ويبقى الدهر ما ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وروى البخاري في صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. والمراد بما بين اللحيين اللسان، وما بين الرجلين الفرج. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الأجوفان، الفم والفرج. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال النووي في شرح الأربعين في شرح هذا الحديث، قال الشافعي: معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر أن فيه ضرر شك أو شك فيه أمسك. وقال بعضهم: الكلام أربعة أقسام: خير محض، وشر محض، وخير فيه شر، وشر فيه خير. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأمر المتكلم أن يختار من الأقسام الأربعة أولها، هو الخير المحض، الخير الخالص الشافي. وأمره أن يسكت عن الثلاثة أقسام الباقية، عن الشر المحض، وعن الشر حتى لو كان فيه خير، بل ويسكت عن الخير لو فيه شر. ونقل عن بعضهم أنه قال: لو كنتم تشترون الكاغدة للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لو إنك بتشتري كل يوم ورق للكتبة بتوعك مش هتبطل تتكلم، عشان تصير إن كل يوم هتعاني صفحات مجلدات. شوف انت كده من ساعة ما تفتح عينيك لغاية ما تنام بتتكلم بإيه. ولو أن كل واحد منا سجل لنفسه كلامه منذ أن فتح عينيه إلى أن نام وسمع كده الشريط، هيضحك على نفسه، هيضحك على نفسه: إيه الكلام اللي بقوله ده؟ قال الإمام أبو حاتم في كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلم، فما أكثر من ندم إذا نطق، وأقل من يندم إذا سكت. السكوت مش ندم عليه، الندم على الكلام. ولذلك قرأت مرة على ورقة النتيجة دهية بنشيلها كده في يوم من الأيام، الحكمة مكتوبة على كل صفحة أو كل ورقة يومية، يقول: ما ندمت على سكوتي مرة، وندمت على كلامي ألف مرة. أما تسكت مش هتندم. لكن لما تتكلم ستندم. وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان مطلق وفؤاد مطبق. لسان طلق وقلب مكفول، نسأل الله السلامة والعافية. وقال أيضا: الواجب على العاقل أن ينصف أذنيه من فيه، يعني انصف ودانك من لسانك، ودانك بتوجعك، ودانك بتوجعك من نفسك أنت من كثرة كلامك. ويجب أن يعلم أن ما جعلت له أذنان وفم واحد ليسمع أكثر مما يقول، لك أذنان ولسان واحد، يبقى ودنين شلوم أكثر من الواحد، يبقى تسكت تسمع كثيرا وتتكلم قليلا، لأن لسان واحد ولدنين ودان. يدلك على ذلك أن في الصلوات الخمس أيهما أكثر، الجهرية أم السرية؟ الصلوات خمسة، بنجهر في كام وبنسر في كام؟ بنجهر في اثنين الظهر عصر، بنسر في اثنين الظهر عصر، ونجهر في ثلاثة. وفي الجهرية بتسمع ولا بتتكلم؟ في الجهرية بتسمع. يبقى انت في ثلاث صلوات واقف ساكت تستمع، وفي صلاتين تتكلم انت لوحدك. استفيد من كده، استفيد ان تسمع اكثر مما تتكلم، لانه اذا قال ربما ندم، وان لم يقل لم يندم، وهو على رد ما لم يقل اقدر منه على رد ما قال. والكلمة اذا تكلم بها ملكته، وان لم يتكلم بها ملكها. وقال ايضا: لسان العاقل يكون وراء قلبه، فاذا اراد القول رجع الى القلب، فان كان له اي الكلام قال، والا فلا. والجاهل قلبه في طرف لسانه، ما اتى على لسانه تكلم به، وما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. وفي صحيحين ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة قالها على لسانه سهلة جدا، غير مكترف بها ولا مهتم، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ولما قال معاذ بن جبل: يا رسول الله دلني على عمل يباعدني عن النار ويدخلني الجنة، دله صلى الله عليه وسلم على أبواب الخير كلها، واجبها ومستحبها، ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. وتعجب معاذ من هذه الوصية، فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال الحافظ ابن رجب في شرحه من كتاب جامع العلوم والحكم: والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته. فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة. وقال أيضا: هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله. أصل الخير كله في صيانة اللسان وتقليل الكلام، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. وعن يونس بن عبيد قال: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وعن يحيى بن أبي كثير قال: ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. يعني من وفق للقول الطيب هدي العمل إيه؟ الطيب. ومن حرم القول الطيب حرم العمل إيه؟ الطيب. والله تعالى يقول: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وروى مسلم في صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا بإيه؟ بلسانه، وقذف هذا بلسانه، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وروى مسلم في صحيح عن أبي هريرة حديثا طويلا جاء في آخره: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني لو لم يكن عندك ذنب سوى أنك ازدريت فلانا واحتقرته ووضعت من شأنه، هذا الذنب يكفيك. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وروى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب تعليقا على حديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: وناسخ العلم النافع. وناسخ يعني كاتب، اللي بيقعد يكتب، ينسخ يعني يكتب يعني. وناسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده، ما بقي خطه والعمل به. يعني واحد منكم فرغ الدرس، سجل محاضرة وفرغها كتابة، نسخها وأعطاها لزمايله كلها انسخوها، كل ما واحد ينسخ نسخة فهي في صحيفة ايه؟ الناسخ الأول. وناسخ غير النافع مما يوجب الإثم عليه وزره ووزر من قرأ أو نسق أو عمل من بعده، ما بقي خطه العمل به، لما تقدم من أحاديث: من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. وروى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن الشيخ حفظه الله بدأ بذكر ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من التآلف والتراحم والتواد والتعاون على البر والتقوى، ثم بيّن أن الكلام واللسان نعمة، ولكن هذه النعمة لا تكون نعمة إلا تستعملت فيما ينفع الإنسان في دينه ودنياه وآخرته، وأما إذا استعملت فيما يضر الإنسان في دينه ودنياه وآخرته ففقدها خير من وجودها. ثم أورد من النصوص من الكتاب وصحيح السنة ما يدل على صيانة اللسان وتقليل الكلام، وأن نجاة الإنسان في صيانة لسانه وتقليل كلامه. ثم تكلم حفظه الله عن حرمة الظن والتجسس فقال، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. قال: ففي هذه الآية الكريمة الأمر باجتناب كثير من الظن، وأن منه أي من الظن إثم. اجتنبوا كثيرا من الظن، ليه؟ إن بعض الظن إثم، فحتى لا تقع في الظن السيء اترك كثيرا من ايه؟ من الظن. وكم فسدت علاقات وقطعت صلات وانتهت مودات بين متحابين متآخين بسوء الظن، بسوء الظن. سمع من اخيه كلمة فأساء الظن بأخيه وبنى على سوء ظن أحكاما وترتب عليه أن هجر أخاه، ثم بعد ذلك تبين أنه كان مخطئا في ظنه، رأى من أخيه فعلا أو رأى منه تصرفا فأساء به الظن ورتب أحكاما، ثم تبين بعد ذلك خطأه. بالأمس كان عندنا فضيلة الدكتور عبد الله، من الكلام الذي دار بيني وبينه في الغرفة أن واحد اتصل بي امبارح قبل صلاة الجمعة: الحق فلان هيعمل وهيخلي ويسوي، اتصل بيه الحق كلمه، قل له ما يعملش، قل له ما يروحش، قل له ما يجيش. الدكتور استقبله طيب خطره وحاضره نعمه وانتهت المسألة. وبعد شوية بعت له رسالة: آسف حصل مني سوء قصد وسوء فهم. يعني انت هيشت الدنيا على اشياء لا اساس لها، وبعد تقول اسف انا فهمت غلط، هو انا حامل باسفك بعد ما دربكت الدنيا انت. فعلينا نستجيب لربنا: يا ايها الذين استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. ونهى سبحانه في الآية عن التجسس، والتجسس هو التنقيب عن عيوب الناس، وهو أيضا إثم. والتجسس مبني على سوء الظن، إذا أسأت الظن بأخيك عايز بقى إيه؟ تتحرى وتتثبت، يا ترى اللي انت فهمته صح ولا غلط، قم تتجسس. يبقى إيه؟ سوء الظن يؤدي إلى إيه؟ إلى التجسس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال أمير بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. احمل كلام أخيك على أحسن المحامل، ما دام المحمل يشيل شيله، ما دام المحمل يشيل شيله. ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وقال بكر بن عبد الله المزني: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر وإن أخطأت فيه أثمت. إياك والكلام الذي صوابه لا أجر فيه وخطأ فيه في إثم. ما هو الكلام الذي صوابه لا أجر فيه وخطأ في إثم؟ قال: هو سوء الظن بأخيك. سوء الظن بإيه؟ بأخيك. افرض أنت ظننت بأخيك ظنا وكان ظنك صوابا، هل لك أجر؟ ليس لك أجر. ولو كان خطأ عليك إيه؟ عليك إثم. إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر وإن أخطأت فيه أثمت، هو سوء الظن بأخيك. وقال أبو قلابة عبد الله بن زيد: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرا لا أعلم. إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه انت مش للعضو. قعدت تدور على العضو مش لاقي له عضو. قول ان كان في عضو انا مش عارف. قول ان كان في عضو انا مش عارف. وقال سفيان بن حسين: ذكرت رجلا بسوء عند اياس بن معاويه فنظر في وجهي وقال: اغزوت الروم؟ تحاربت الروم؟ قلت لا. قال: فالسند والهند والترك حاربته؟ قلت لا. قال: افتسلم منك الروم والسند والهند والترك ولا يسلم منك اخوك المسلم؟ يعني يسلم منك الكفر الفجر يسلمون منك من شره ولا يسلم منك اخوك المسلم؟ قال: فلم اعد بعدها، خلاص لم اعد الى ذكر احد بسوء بعد هذا. يقول الشيخ حفظه الله: اقول ما احسن هذا الجواب من اياس بن معاويه الذي كان مشهورا بالذكاء، وهذا الجواب نموذج من ذكائه. وقال ابو حاتم: الواجب على العاقل لزوم السلامه بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه، وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه. وقال أيضا: التجسس من شعب النفاق، كما أن حسن الظن من شعب الإيمان، والعاقل يحسن الظن بإخوانه وينفرد بغمومه وأحزانه، كما أن الجاهل يسيء الظن بإخوانه ولا يفكر في جناياته وأشجانه. وفي الحديث: من قال هلك الناس فهو أهلك. إذا قال هلك الناس هو أهلك. شغل يا أخي بعيوبك، إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات للناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي أحسن. إذن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قال حفظه الله تحت عنوان الرفق واللين: وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ووصفه بالرفق واللين فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ووصفه بالرحمة والرأفة بالمؤمنين فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفق ورغب فيه فقال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وفي رواية: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، قال: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وفي رواية: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وفي رواية: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير. وقد أمر الله النبيين الكريمين موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أن يدعوا فرعون بالرفق واللين، فقال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ووصف الله سبحانه الصحابة الكرام بالتراحم فيما بينهم فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم قال حفظه الله: موقف أهل السنة من العالم إذا أخطأ، ما موقف أهل السنة من العالم إذا أخطأ؟ قال: موقف أهل السنة من العالم إذا أخطأ أنه يعذر، فلا يبدع ولا يهجر. العالم ما دام معروفا بأنه من أهل السنة، فإذا زل أو كانت منه كبوة أو له هفوة أو خطأ لا يبدع ولا يهجر. قال حفظه الله: ليست العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يسلم عالم من خطأ، ومن أخطأ لا يتبع على خطأه، من أخطأ لا يتبع على خطأه، ولكن لا يتخذ ذلك الخطأ ذريعة إلى عيب والتحذير منه، بل يغتفر خطأه القليل في صوابه الكثير. ومن كان من هؤلاء العلماء قد مضى فيستفاد من علمه مع الحذر من متابعته على الخطأ، ويدعى له ويترحم عليه. ومن كان حيا سواء كان عالما أو طالب علم ينبه على خطأ برفق ولين ومحبة لسلامته من الخطأ ورجوع إلى الصواب. ومن العلماء الذين مضوا وعندهم خلل في مسائل من العقيدة ولا يستغني العلماء وطلبة العلم عن علمهم، بل إن مؤلفاتهم من المراجع المهمة للمشتغلين في العلم، من هؤلاء الأئمة الأعلى الذين لا يستغني العالم فضلا عن طلب العلم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم، مع أن لهم أخطاء في مسائل من العقيدة. الإمام البيهقي والإمام النووي والحافظ ابن حجر على جلالة قدرهم وعلو مكانتهم في العلم كانت لهم أخطاء في مسائل من العقيدة، ولكن ما زالت مؤلفاتهم ومصنفاتهم مراجع لكل من بعده. ولم يقل أحد من السابقين أنه تهجر كتب النووي والبيهقي وكتب الحافظ ابن حجر، بل قال بعضهم في فتح الباري للحافظ ابن حجر: ليس بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الايه، بعد الفتح. قال: فأما الإمام البيهقي فقد قال فيه الذهبي: هو الحافظ العلامة الثبت الفقيه شيخ الإسلام. ثم قال: وبورك له في علمه وصنف التصانيف النافعة، وقال: وانقطع بقريته مقبلا على الجمع والتأليف، فعمل السنن الكبير في 10 مجلدات ليس لأحد مثله، وذكر له كتبا أخرى كثيرة، وكتاب السنن الكبرى مضبوط في 10 مجلدات كبار. ونقل عن الحافظ عبد الغافر ابن إسماعيل كلاما قال فيه: وتواليفه تقارب 1000 جزء مما لم يسبقه لأحد، جمع بين علم الحديث والفقه وبيان علل الحديث ووجه الجمع بين الأحاديث. وقال الذهبي أيضا: فتصانيف البيهقي عظيمة القدر غزيرة الفوائد، قل من جود تواليفه مثل الإمام أبي بكر، فينبغي العالم أن يعتني بهؤلاء سيما سننه الكبرى. آدي كلام الأئمة في البيهقي مع ما له في أخطاء من مسائل العقيدة. وأما الإمام النووي فقد قال فيه الذهبي أيضا: الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام عالم الأولياء صاحب التصانيف النافعة. وقال: مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها، كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله، رأسا في معرفة المذهب. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: ثم اعتنى بالتصنيف فجمع شيئا كثيرا، منها ما أكمله ومنها ما لم يكمل، فمما كمل شرح مسلم والروضة والمنهاج والرياض والأذكار والتبيان وتحرير التنبيه وتصحيحه وتهذيب الأسماء واللغات وطبقات الفقهاء وغير ذلك. وإما لم يتممه ولو كمل لم يكن له ناظر في بابه شرح المهذب الذي سماه المجموع وصل فيه إلى كتاب الربا، فأبدع فيه وأجاد وأفاد وأحسن الانتقاد، وحرر الفقه فيه في المذهب وغيره، وحرر فيه الحديث على ما ينبغي والغريب واللغة وأشياء مهمة لا توجد إلا فيه. ولا أعرف في كتب الفقه أحسن منه، على أنه محتاج إلى أشياء كثيرة تزاد فيه وتضاف إليه. ومع هذه السعة في المؤلفات والإجادة فيها لم يكن النووي من المعمرين، إنما كان عمره حين توفي 45 سنة رحمه الله، 45 سنة، وترك هذا الكم الهائل من المؤلفات والمصنفات. لكنها البركة، البركة من الله عز وجل، البركة من الله. يقول بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. حمل بعض أهل العلم الزيادة في الأجل على البركة في العمر، بحيث أن الإنسان ينجز في قليل الوقت ما لا ينجزه غيره في الكثير منه، وينجز في عمره وإن قصر وقل ما لا ينجزه غير ممن طال عمره. أما الحافظ ابن حجر فهو الإمام المشهور بتأليفه الكثيرة وأهمها فتح الباري، شرح البخاري الذي هو مرجع عظيم العلماء، ومن مؤلفات الإصابة وتهذيب التهذيب وتقريب ولسان الميزان وتعجيل المنفعة وبلوغ المرام وغيرها. ومن المعاصرين الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني. يقول الشيخ المؤلف صاحب الرسالة: لا أعلم له نظيرا في هذا العصر في العناية بالحديث وسعة الاطلاع فيه، لم يسلم من الوقوع في أمور يعتبرها كثيرون أخطاء منه، مثل اهتمامه بمسألة الحجاب وتقرير أن ستر وجه المرأة ليس بواجب بل مستحب، ولو كان ما قاله حقا فإنه يعتبر من الحق الذي ينبغي إخفاؤه لما ترتب عليه من اعتماد بعض النساء اللاتي يهوين السفور عليه. وكذلك قوله في كتاب صفة الصلاة: إن وضع اليدين على الصدر بعد الركوع بنع ضلالة، وهي مسألة خلافية. وكذا ما ذكره في السلسلة الضعيفة من أن عدم أخذ ما زاد على القبض من اللحم البدع إضافية، وكذا تحريم الذهب محلق على النساء. يقول الشيخ: ومع إنكاري عليه قوله في هذه المسائل فأنا لا أستغني، وأرى أنه لا يستغني غير عن كتبه والإفادة منها. ده كلام الشيخ ابن المحسن حفظه الله. يقول: أنا مع إنكار علي هذه المسائل التي نص الشيخ عليها، يقول: أنا لا أستغني وأرى أنه لا يستغني غيري عن كتبه والإفادة منها، ولكن الأمر كما قال مالك: كل يؤخذ من قول ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه نقول عن جماعة من أهل العلم في تقرير وتوضيح اغتفار خطأ العالم في صواب الكثير. قال سعيد بن المسيب: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب. من يسلم؟ من يسلم؟ من يكمل؟ ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب. ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله، كما أنه من غلب عليه نقصان ذهب فضله. وقال غير: لا يسلم من عالم من الخطأ. فمن أخطأ قليلا وأصاب كثيرا فهو عالم، ومن أصاب قليلا وأخطأ كثيرا فهو جاهل. وقال ابن المبارك: إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ. إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ عن المحاسن لم تذكر المحاسن. وقال الإمام أحمد: لم يعبر الجسر من خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعض. لما أحمد يقول ما عداش الجسر، الجسر هو الايه؟ الكبر بلغتنا يعني، ما عداش الجسر واحد زي إسحاق، وإن كان بيخالفنا أشياء لا يمنع أن نقول في هذا الكلام إن فيش زيه، وإن كنا نخالف مسائل فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. وقال أبو حاتم: كان عبد الملك يعني ابن أبي سليمان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم، والغالب على من يحفظ ويحدث من حفظ أن يهم، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عدالته بأوهام يهم في روايته. ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة، لأنهم أهل حفظ وإتقان، وكانوا يحدثون من حفظهم ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في الروايات. بل احتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات، وترك ما صح أنه وهم فيها ما لم يفحش ذلك منه حتى يغلب على صوابه، فإن كان كذلك استحق الترك حينئذ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما ينبغي أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة، ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه فيكون محمودا فيما ردهم من الباطل وقالهم من الحق، لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها، ورد باطلا بباطل أخف منه. وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة. الله تبارك وتعالى أمرنا بالإنصاف، قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، الفرق بيننا وبينكم ونحن له إيه؟ مسلمون. فلكن إحنا متفقين في أصول متفقين عليه حتى مع أهل الكتاب. الإنصاف أن تنصف الناس من نفسك، لا ترد ما عند خصمك من الحق من أجل باطل تريد أنت أن تبطله. قال: مثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافقة وعاد مخالفة وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفة دون موافقة في مسائل الآراء والاجتهادات، واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلاف. يعني حين يصل الأمر إلى أن يكون الولاء والبراء على المسائل التي تعتقدها، زي ما قرأنا في الوصية الكبرى قبل ذلك، انت ايه يخطب يجاب لك الشاب من دول يمديك مسألة كده يمتحنك بيه عشان يعرف انت مذهبك ايه. وعلى طول كده ان وافقته فلك الولاء وان خالفته فمنك البراء. فصارت مسألة الولاء والبراء على ايه؟ على ما ذاهب كده وما مش على حتى اصول الدين كله، لا على ما سائل هو بيعتقدها كده انها الراجح وما سواها هو الباطل. امتحنك ماذا تقول في كذا؟ ان وافقته فانت منه وهو منك، وان خالفته فهو منك بريء. انا لله وانا اليه راجعون. قال وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعه ولم يعلموا انه بدعه. كثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعه ولم يعلموا انه بدعه. طب فعلوا ليه؟ اما لاحاديث ضعيفه ظنوها صحيحه، واما لايات فهموا منها ما لم يرد منها، واما لراي راوه، وفي المساله نصوص لم تبلغهم. ودي الاسباب التي ذكرها الشيخ رحمه الله عليه في رسالته اللي اسمها ايه؟ رفع الملام عن الائمه الايه؟ الاعلام. رفع الملام عن الائمه الاعلام. لماذا اختلف الائمه؟ لهذه الاسباب. احاديث ضعيفه ظنوها صحيحه فعملوا بها، ايات فهموا منها ما لم يرد منها، راي راوه، وفي المساله نصوص ولكن لم تبلغهم هذه النصوص. واذا اتقى الرجل ربه ما استطاع فاخطا فهو داخل في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا والله قال ايه؟ قد فعلت. اذا اتقى الرجل ربه ما استطاع، اجتهد ليصيب الحق فاخطا فخطأ ايه؟ مغفور، بل وله ايه؟ وله اجر. وقال الامام الذهبي ثم ان الكبير من ائمه العلم اذا كثر صوابه وعلم تعريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورع واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك. وقال أيضا ولو أن، اسمع الكلام، ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو اكبر منهما. لو ان احنا كده ايه، كل واحد يغلط غلطه طلعوا بره، دول كانتوا طلعوا بره، لا تسمعوا له، ده اخطا في كذا لا تسمعوا له، هيفضل مين بقى نسمعوا له؟ ما هم العلماء بشر مش معصومين ولازم يخطاوا. ولو ان كلما اخطا امام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا أحد، والله هو هادي الخلق إلى الحق هو أرحم الراحمين. فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة، نعوذ بالله من الهوى والفظاظة. وقال أيضا ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا رحم الله الجميع بمنه وكرمه. وقال أيضا ونحب السنة وأهلها ونحب العالم على ما فيه من اتباع والصفات الحميدة ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن، إنما العبرة بكثرة المحاسن. وقال ابن القيم معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم، فهذان طرفان جائران عن القصد وقصد السبيل بينهما، فلا نؤثم ولا نعصب. يعني ايه؟ احنا أمة وسط، لا غلو ولا جفاء، لا تفريط ولا ايه ولا افراط. لا يحملنا حبنا لعلمائنا ومشايخنا على ان نظن العصمة فيهم وندعي براءتهم من الخطأ ونصير مقلدين لهم في كل شيء، هذا غلو. ولا يحملنا خطأ العالم على ان نبدعه ونهجره ونعتزله، ولكن نحب العلماء ونحترمهم ونجلهم ونتبعهم على ما يقولون به من الحق، ونتبعهم على ما يقولون به الحق، ونترك خطأهم حين يظهر لنا خطأهم، ولا نفسقهم ولا نبدعهم ولا نهجرهم. إلى أن قال: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهل مكان، قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. وقال ابن رجب الحنبلي: ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير من صوابه. المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير من ايه؟ من صوابه. اما تقرأ كتاب مجلدين 3-14 وبعدين تلاقيك مثلا انت في علمك حسب علمك تخالف المؤلف في 10 مسائل مثلا، هل تأمر بهجر الكتاب وعدم قراءته لما فيه من أخطاء؟ 10 مجلدات فيهم 10 أخطاء، أي يعني ما يضرش؟ لا يضر هذا. ثم قال الشيخ حفظه الله: فتنة التجريح والهجر من بعض أهل السنة في هذا العصر، فتنة التجريح والهجر من بعض أهل السنة في هذا العصر وطريق السلامة منها. يقول حفظه الله: حصل في هذا الزمان انشغال بعض أهل السنة ببعض تجريحا وتحذيرا، وترتب على ذلك التفرق والاختلاف والتهاجر، وكان اللائق بل المتعين التواد والتراحم بينهم ووقوفهم صفا واحدا في وجه أهل البدع والأهواء المخالفين أهل السنة والجماعة. وهذا يرجع إلى سببين: هذه الفتنة، فتنة التهجير والهجر والتبديع والتفسيق، وانشغال أهل السنة بعضهم ببعض عما كان يجب أن ينشغلوا به من مواجهة أهل البدع والإلحاد، هذا رجع سبيل. أحدهما أن من أهل السنة في هذا العصر من يكون ديدنه وشغله الشاغل تتبع الأخطاء والبحث عنها. في ناس كده الآن طلب العلم عندهم هو تصيد الأخطاء وتتبع زلات العلماء، يعني بدروس العقيدة، بدروس الفقه، بدروس الحديث، ما بدروش التفسير، لا ده هو ايه متفرغ لتتبع زلات العلماء وهفوات العلماء، سواء كانت في المؤلفات او الاشرطة. يعني في ايه، خد انت ال10 أشرطة دول اسمعهم وطلع لنا كده ايه كم غلطة فيه، ده انت عليك تطلع الاخطاء من الاشرطة، وانت عليك تطلع الاخطاء من الكتب، وبعدين بقى نيجي ونيجي مطلعين بقى الايه التحذيرات، ثم التحذير ممن حصل منه شيء من هذه الأخطاء. ومن هذه الأخطاء التي يجرح بها الشخص ويحذر منه بسببها تعاونه مثلا مع إحدى الجمعيات بإلقاء المحاضرات أو المشاركة في الندوات. فلان هذا فاسق مبتدع، ليه؟ لا ألقى محاضرة في الجمعية الفلانية والجمعية الفلانية هي أهل منعة وأهل فسق، يبقى هو مبتدع. وهذه الجمعية كلام الشيخ يقول: وهذه الجمعية قد كان الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله يلقيان عليها المحاضرات عن طريق الهاتف، ويعاب عليها دخولها في أمر قد أفتاها به هذان العالمان الجهاء الجليلان، واتهام المرء رأيه أولى من اتهام رأي غيره، ولا سيما إذا كان رأيا أفتى به كبار العلماء، وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جرى في صلح الحديبية يقول: يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين. تعرفين أن صلح الحديبية أمضاه الرسول على إيه؟ على كراهية من أصحابه، أمضاه على كراهية من أصحابه. فلما أظهر الله تعالى فضله عليه بعد الصلح قال: يا سلام، أما الرأي ده وحش قوي. فكان يقول: اتهموا الرأي في الإيه؟ في الدين، لا تقدموا بين يدي الرسول. ومن المجروحين الذين ينشغل بتجريحهم أهل الجرح والتعديل في هذه الأيام من يكون نفعه عظيما، سواء كان عن طريق الدروس أو التأليف أو الخطب، ويحذر منه لكونه لا يعرف عنه الكلام في فلان أو الجماعة الفلانية مثلا، بل لقد وصل التجريح والتحذير إلى البقية الباقية في بعض الدول العربية ممن نفعهم عميم وجهودهم عظيمة في إظهار السنة ونشرها والدعوة إليها. ولا شك أن التحذير مثل هؤلاء في قطع الطريق بين طلبة العلم ومن يمكنهم الاستفادة منهم علما وخلقا. السبب الثاني أن من أهل السنة من إذا رأى أخطاء لأحد من أهل السنة كتب في الرد عليه على طول، مسك الرسالة قراءة لقى كلمة غلط على طول إيه مش عارف إيه في الرد على إيه. مؤلفات كثيرة الآن، السوق مليان، فلان بيرد على فلان وفلان بيرد على فلان، والناس يعني أصحاب الهوى، يعني هذا ألذ شيء عنده في بعض الطلاب الآن، ألذ شيء عليه أو عنده، وأحلى شيء عنده أنه يقرأ رد فلان على فلان ورد فلان على فلان، ثم يشتغل كل من هو بقراءة ما الآخر من كتابات قديمة وحديثة والسماع لما كان من أشرطة كذلك لالتقاط الأخطاء وتصيد المثالب، وقد يكون بعضها من قبيل سبق اللسان يتولى ذلك بنفسه أو يقوم له غير به، ثم يسعى كل منهما إلى الاستكثار من المؤيدين له المدينين للآخر، ثم يجتهد المؤيدون لكل واحد منهما بالإشادة بقول من يؤيده وذم غيره وإلزام من يلقاه بأن يكون له موقف ممن لا يؤيده. كل اثنين مختلفين، ده برد على ده وده رد على ده، كل واحد ليه تلاميذ وليه أصحاب، تلاميذ هذا يدعون الآخرين إلى مناصرتهم ومقاطعة الآخر، وتلاميذ الآخر يدعون الناس أيضا إلى مقاطعة الأول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يجتهد المؤيدون لكل واحد منهم بالإشادة بقول من يؤيده وذم غيره وإلزام من يلقاه بأن يكون موقف ممن لا يؤيده. يعني ما تقول في فلان؟ تسكت، يقولك لا تسكتش، لا تقول رأيك، لا تقول رأيك عشان يعرف ايه انت معاه ولا عليه، لا تقول رأيك في الشيخ فلاني عشان يعرف بكده انت معاه ولا عليه. فإن لم يفعل بدعه تبديعا لتبديع الطرف الآخر، من لم يبدع المبتدع بإيه؟ يبقى مبتدع، وأتبع ذلك بهجره. وعمل هؤلاء المؤيدين لأحد الطرفين الذامين للطرف الآخر من أعظم الأسباب في إظهار الفتنة ونشرها على نطاق واسع، ويزداد الأمر سوءا إذا قام كل من الطرفين والمؤيدين لهما بنشر ما يذم بالآخر في شبكة معلومات الإنترنت، ثم ينشغل الشباب من أهل السنة في مختلف البلاد بل في القارات بمتابعة الاطلاع على ما ينشر بالمواقع التي تنشر لهؤلاء وهؤلاء من القيل والقال الذي لا يأتي بخير، وإنما يأتي بالضرر والتفرق، مما جعل هؤلاء وهؤلاء المؤيدين لكل من الطرفين يشبهون المترددين على لوحات الإعلانات للوقوف على ما يجد نشره فيها أو ما يجد نشره فيها، ويشبهون أيضا المفتونين بالأندية الرياضية الذين يشجع كل منهما فريقا فيحصل بينهم الخصام والوحشة والتنازع نتيجة ذلك. دي أسباب هذه الفتنة، فتنة التجريح والهجر. وطريق السلامة من هذه الفتن يكون بما يأتي. أولا فيما يتعلق بالتجريح والتحذير ينبغي مراعاة ما يلي: واحد، أن يتقي الله من أشغل نفسه بتجريح العلماء وطلبة العلم والتحذير منهم، فينشغل بالبحث عن عيوبه للتخلص منها بدلا من الاشتغال بعيوب الآخرين، ويحافظ على الإبقاء على حسناته فلا يضيق بها ضرعا فيوزعها على من ابتلي بتجريحهم والنيل منهم. حديث المفلس الذي سبق آنفا هو أحوج من غيره إلى تلك الحسنات في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تصوم النهار وتقوم الليل وتجتهد، وكلمة واحدة تقولها في مسلم تذهب بحسناتك كلها. فالأولى لك أن تنشغل بنفسك وعيوبها عن الانشغال بالآخرين وعيوبهم. الأمر الثاني، أن يشغل نفسه بدلا من التجريح والتحذير بتحصيل العلم النافع والجد والاجتهاد فيه ليستفيد ويفيد وينتفع وينفع. فمن الخير للإنسان أن يشتغل بالعلم تعلما وتعليما ودعوة وتأليفا إذا تمكن من ذلك، ليكون من أهل البناء، وألا يشغل نفسه بتجريح العلماء وطلبة العلم من أهل السنة وقطع الطريق الموصلة إلى الاستفادة منهم فيكون من أهل الهدم. ومثل هذا المشتغل بالتجريح لا يخلف بعده إذا مات علما ينتفع به، ولا يفقد الناس بموت عالما ينفعهم، بل بموته يسلمون من شره. الأمر الثالث، أن ينصرف الطلبة من أهل السنة في كل مكان إلى الاشتغال بالعلم بقراءة الكتب المفيدة، سماع الأشرطة لعلماء أهل السنة مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، بدلا من انشغال بالاتصال بفلان أو فلان سائلين ما رأيك في فلان وما رأيك في فلان وماذا تقول في قول فلان وماذا تقول في قول فلان في فلان إلى آخره. الأمر الرابع، عند سؤال طلبة العلم عن حال أشخاص من المشتغلين بالعلم ينبغي رجوعهم إلى رئاسة الإفتاء بالرياض لسؤال عنهم وهل يرجع إليه في الفتوى وأخذ العلم عنهم أو لا. ومن كان عنده علم بأحوال أشخاص معينين يمكن أن يكتب إلى رئاسة الإفتاء ببيان ما يعلم عنهم للنظر في ذلك، وليكون صدور التجريح والتحذير إذا صدر يكون من جهة يعتمد عليها في الفتوى وفي بيان من يؤخذ عنه علم ويرجع الفتوى. ولا شك أن الجهة التي يرجع إليها الإفتاء في المسائل هي التي ينبغي الرجوع إليها في معرفة من يستفتى ويؤخذ عنه العلم، وألا يجعل أحد نفسه مرجعا في مثل هذه المهمات، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الأمر الثاني فيما يتعلق بالرد على من أخطأ. إذا أخطأ عالم وعايزين نرد عليه، نرد عليه إزاي؟ قال ينبغي مراعاة ما يلي في الرد: أن يكون الرد برفق ولين ورغبة شديدة في سلام المخطئ من الخطأ، حيث يكون الخطأ واضحا جليا. وينبغي الرجوع إلى ردود الشيخ ابن باز رحمه الله للاستفادة منها في الطريقة التي ينبغي أن يكون الرد عليه. ثانيا، إذا كان الخطأ الذي رد عليه فيه غير واضح بل هو من الأمور التي يحتمل أن يكون الراد فيها مصيبا أو مخطئا، فينبغي الرجوع إلى رئاسة الإفتاء للفصل في ذلك. وأما إذا كان الخطأ واضحا فعلى المردود عليه أن يرجع عنه، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ثالثا، إذا حصل الرد من إنسان على آخر يكون قد أدم عليه فلا يشغل نفسه بمتابعة المردود عليه. هل أخطأ فلان فكتبت في الرد عليه نصحا له، نصحا له وشفقة عليه ورجاء أن يرجع عن خطأه، ما رجعش ورد عليك، ما تضيعش بقى وقتك في عمرك في الردود، هتظل غير انت ترد ويرد عليك، خلاص انت ده صح يكفيك هذا، إن قبلت نصيحتك فالحمد لله ذلك ما كنا نبغ، وإن لم تقبل يبقى إيه؟ انشغل بما ينفع، بل يشتغل بالعلم الذي يعود عليه وعلى غير بنفع العظيم. وهذه طريقة الشيخ ابن باز رحمه الله. رابعا، لا يجوز أن يمتحن أي طالب علم غيره بأن يكون له موقف من فلان المردود عليه أو الراد، فإن وافق سلم وإن لم يوافق بدع وهجر. وليس لأحد أن ينسب إلى أهل السنة مثل هذه الفوضى في التبديع والتهجير، وليس لأحد أيضا أن يصف من لا يسلك هذا المسلك الفوضوي بأنه مميع لمنهج السلف والهجر المفيد بين أهل السنة. ما كان نافعا للمهجور كهجر الوالد ولده والشيخ تلميذه، وكذا صدور الهجر ممن يكون له منزلة رفيعة ومكانة عالية، فإن هجر مثل هؤلاء يكون مفيدا للمهجور. وأما إذا صدر الهجر من بعض الطلبة لغيرهم، لا سيما إذا كان في أمور لا يسوء الهجر بسببها، فذلك لا يفيد المهجور شيئا، بل يترتب عليه وجود الوحشة والتدابر والتقاطع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في كلام له عن يزيد ابن معاوية: والصواب هو ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن، اللي هو يزيد بن معاوية. والصواب ما عليه الأئمة من أنه يعني يزيد لا يخص بمحبة ولا يلعن، ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم، لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وقد روى البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان معه أبو أيوب الأنصاري. فالواجب الاقتصاد في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به، فإن هذا من البدع المخالفة لا للسنة والجماعة. قال: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعاد عليها، ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعاد عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت الأمة. بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به من الأمة، يوالون به على ذلك كلام أو تلك السنة ويعادون. وقال: فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه، فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجد أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، ليس للمعلمين والمربين والمشايخ ان كل شيخ يربي تلاميذه ومريديه على اتباع طريقته والدعوة اليها دون غيرها وموالاة الناس ومعاداتهم على اتباعها وتركها. ليس للمعلمين ان يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الحافظ ابن رجب في شرح حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قال: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، وقد حكى الإمام أبو عمرو ابن الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه أنه قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد، وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله للذي اختصر له في الوصية لا تغضب، وقوله المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الشيخ حفظه الله: أقول ما أحوج طلبة العلم إلى التأدب بهذه الآداب التي تعود عليهم وعلى غيرهم بالخير والفائدة، مع البعد عن الجفاء والفظاظة التي لا تثمر إلا الوحشة والفرقة وتنافر القلوب وتمزيق الشم. خامسا، على كل طالب علم ناصح لنفسه أن يعرض عن متابعة ما ينشر في شبكة المعلومات عما يقول هؤلاء في هؤلاء وهؤلاء في هؤلاء. في ناس كده قاعدة متفرغة بالليل ونهار كده على النت، ها، ومواقعهم معروفة، ده قال ايه النهاردة وفلان رد عليه قال ايه وده قال ايه وده قال ايه. وعلى هؤلاء أن يعرضوا عن هذه المواقع وأن يقبلوا على النظر في موقع الشيخ ابن باز رحمه الله ومطالعة بحوثه وفتاواه التي بلغت حتى الآن 21 مجلد، وفتاوى اللجنة الدائمة التي بلغت حتى الآن 20 مجلدة، وكذا موقع الشيخ ابن عثيمين ومطالعة كتبه وفتاواه الكثيرة واسعة. يقول حفظه الله وجزاه خيرا على هذه النصيحة. وفي الختام أوصي طلبة العلم أن يشكروا الله عز وجل على توفيقه لهم إذ جعلهم من طلابه، وأن يعنوا بالإخلاص في طلبه ويبذلوا النفس والنفيس لتحصيله، وأن يحفظوا الأوقات في الاشتغال به، فإن العلم لا ينال بالأمان والإخلاد إلى الكسل والخمول. فقد قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، رواه مسلم في صحيح بإسناد إليه في أثناء إيراد أحاديث أوقات الصلاة. وقد جاء في كتاب الله آيات وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على شرف العلم وفضل أهله، وهي أضمها ظاهرة لكم غير خافية عليكم. وأيضا أوصي الجميع بحفظ الوقت وعمارته فيما يعود على الإنسان بالخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومن كلام علي رضي الله عنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وأوصي بالاشتغال بما يعني عما لا يعني للحديث السابق، وأوصي بالاعتدال والتوسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وأوصي بالحذر من الظل، لقول رب العالمين في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه تحصيل العلم النافع والعمل به والدعوة إليه على بصيرة، وأن يجمعوا مع الحق والهدى ويسلمهم من الفتن ما ظهر منها وبطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جزى الله الشيخ خير الجزاء على هذه النصيحة القيمة الغالية التي بذلها لأهل السنة، مناشدهم جميعا رفقا أهل السنة بأهل السنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.